بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله أو صحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا الدرس واللقاء من سلسلة الدروس العلمية والمحاضرات الشرعية بجامع الورقاء الكبير، وشرحنا على كتاب عمدة الأحكام في كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، وحديثنا في كتاب الحدود والقصاص حول جملة من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض بيان أحكام الحدود الشرعية التي جعلها الشرع العظيم زواجر، وجعلها موانع للوقوع فيما حرم الله عز وجل، وحد الحدود ووضع القيود لكل من تسول له نفسه الوقوع فيما حرم الله عز وجل. واخذنا معكم جملة من الأحاديث في حد الزنا، وكذلك حد الحرابة وغيرها من حديث العرنيين الذين اجتووا وجاءوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلوا الراعي، وكذلك حد الزنا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وقصة ماعز وغيرها. مسائل الحديث، نبدأ بحديث العرنيين. أولا، اختلف أهل العلم يا أحبتي الكرام في حال هؤلاء العرنيين، هل قتلوا حدا أم قتلوا ردة، وهل هم يعتبرون قطاع للطريق، وهل الآية نزلت في الكفار أم أنها في المسلمين. فاختلفوا في قوله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فذهب جمع من العلماء أنها نزلت في المرتدين، وهو قول عطاء والحسن وجماعة من أهل العلم، وحكي عن عمر. والدليل على ذلك ما جاء في الحديث، فهم يعني في قول قصة العرانيين في حديث أنس قال: فهؤلاء قتلوا وسرقوا وكفروا وارتدوا وحاربوا الله ورسوله. فقالوا هذا دليل على ماذا؟ على أن هذه الآية نزلت في هؤلاء المرتدين. القول الثاني أنها في قطاع الطرق، وهو قول جمهور العلماء، وجاء عن ابن عباس وغيره نحوه، لقوله جل وعلا: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فدل على أنها نزلت في المسلمين ولم تنزل في الكفار أصلا. ثانيا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه قاعدة عند علماء الأصول. فالأصل أن الأحكام تجرى على المسلمين وعلى غيرهم، ودل هذا على أن الآية نزلت في المسلمين خاصة، وعلى ذلك حد الحرابة لا يختص بالمرتدين كما ذهب والكفار كما ذهب إليه جمع من العلماء. المسألة الثانية، هل تكون الحرابة في القرى والأمصار أم أنها لا تكون إلا في الصحاري؟ القول الأول، ذهب جمع من العلماء أن الحرابة لا تكون إلا في الصحاري، لا في القرى ولا في الأمصار، وهذا إليه ذهب إليه الثوري وأبي حنيفة. قالوا: لأن المدن لا تكون فيها السرقة عامة ولا الاعتداء، ولا تكون فيها كذلك قطع الطريق أصلا، فإنما في الغالب القرى فيها الحرز، فالبيوت محروزة بخلاف الصحاري والفلات وغيرها، فالغالب أنها غير محروزة، وكلنا يعلم أن قطع الطريق يختلف تماما عن السرقة، فهذا له حكمه وهذا له حكمه. القول الثاني، ذهب إلى العموم فرأوا على أن الحرابة تكون في القرى وفي السهول وتكون في غيرها وتكون في الأماكن العامة. وهؤلاء يعني وهو قول للثوري والأوزاعي وغيرهم, وهؤلاء نظروا إلى عدة اعتبارات. الاعتبار الأول إلى العموم في الآية, فهي لم تفرق بين ماذا؟ بين القرى وبين الأمصار وبين الصحاري. ثانيا قالوا إن المحاربين موجودين في كل مكان في قطاع الطريق, سواء موجودين في القرى أو موجودين في الصحاري, فلما التفريق بينهم؟ ثانيا هؤلاء أصلا الذين كانوا من عرينا وعكل, أربعة من عريبنا وأربعة من عكل, عندما جاءوا إنما جاءوا إلى المدينة, والمدينة لا تعتبر في ذلك الوقت من الصحارى, إنما تعتبر من المدن. فدل ومع ذلك أجريت عليهم أحكام ماذا؟ أجريت عليهم أحكام المرتدين, فدل على أن أحكام المرتدين تشمل القرى وتشمل كذلك الصحاري. والراجح هو القول الثاني, أن الآية عامة ولكنها تشتد أحبتي الكرام في الصحاري أكثر من القرى. المسألة الثالثة توبة قطاع الطريق, هل لهم توبة أم لا؟ القول الأول أن الله قالوا لهم توبة, إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. وهذا قيده العلماء بأن يكون العفو عنهم وقبول توبتهم ما لم يكن يتعلق بهذه التوبة حد من الحدود. ما معنى حد من الحدود؟ يعني أن لا يكونوا قتلوا أو اعتدوا أو سرقوا, ففي هذه الحالة تقبل ماذا؟ توبتهم. فشرطوا على أنهم لا يأخذون حقا لآدمي سواء في النفس والجراح ويعني الأموال, بدليل أن الله جل قال إلا قبل أن تقدروا عليهم. ثانيا قالوا إن التوبة هنا لا تسقط شيئا من الحدود, لقوله جل وعلا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم, فدل على أنهم لو كان عليهم حد أو كان عليهم طلب أو حصلت منهم جناية فيقبل توبتهم فيما بينهم وبين الله, أما ما بينهم وبين المخلوقين فلقالوا لا بد من يعني إرجاع المظالم إلى أهلها. المسألة الرابعة, المحاربون إذا أخافوا السبيل ولم يعني يقتلوا ولم يأخذوا مالا ماذا عليهم؟ ذهب أهل العلم أن المحاربين إذا شهروا السلاح وأخافوا السبيل ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا لا يكتفى فقط بتوبتهم, فلا بد من نفيهم إلى الأرض. واختلفوا بهذا النفي, قيل إنه تشريد لهم من الأمصار فلا يبقى لهم بلد يأوون إليه, وقيل إن قوله جل وعلا أو ينفوا من الأرض قالوا أنهم ينفون من بلدهم الذي هم فيه إلى بلد ماذا؟ غيره, وقيل ماذا؟ غير ذلك. والصحيح أحبة الكرام أن الأمر ينظر فيه إلى الإمام, إن وجبت هنالك مصلحة في النفي فإنه ينفيهم إلى بلد قريب أو ينفيهم إلى بلد بعيد, وإن كان في نفيهم ضرر بأن رجعوا إلى الحرابة ونحوها فلا ينفيهم, بل يعني يتخذ ضدهم ما يراه مناسبا. المسألة الخامسة, حكم صلب المحاربين. قال العلماء وهذا حتم حق من قبل يعني من قتل وسفك وأخذ المال لا يسقط بعفو ولا غيره, وقيل إن شاء صلب الإمام وإن شاء لم يصلب. يعني الصلب أحبة الكرام في حق المحاربين هو عقوبة ماذا؟ من أجل الحرابة, فقد يصلب الإمام وقد لا يصلب, فالصلب مسألة زائدة على حكم الحرابة. يعني أنت ممكن إذا قتل وسرق عرف كيف تقطع يده وتقتله ولا تصلبه, فالإمام مخير بين الصلب وغيره, لأن الصلب أحبة الكرام الهدف منه ليس المصلوب, إنما الهدف منه ماذا؟ المجتمع. لأنهم إذا رأوا هذا الشخص قد صلب فإن ذلك يدب الخوف في قلوبهم فيتوقفون عن الحرابة. خاصة أحبتي الكرام في العهد الماضي التي لم تكن هناك حدود وشرطة ومراكز أمن والجزيرة العربية من قبل 60-70 سنة كان فيها قطع طريق وكان الحجاج يتعرضون، الذين يأتون من السودان ومصر ويأتون من أثيوبيا والصومال أحيانا إلى الجزيرة العربية، ما كان هناك الأمن قوي، فبعض القبائل قد تغير وقد يعني تقطع الطريق، وهذا كثير في الكتب، حتى أنهم كانوا يقولون للذي يذهب الحج الذاهب إليه ماذا؟ العائد منه مولود والذاهب إليه مفقود، يعني الذي يذهب هو مفقود وإذا رجع فهو مولود. لماذا؟ لأن الأمن لم يكن موجود وقطع الطريق كثير والحجاج يتعرضون فيصلب من أجل أن يدب الرعب في غيره. وهل الصلب هنا قبل القتل أو بعد؟ اختلفوا، قيل أن الصلب أولا يقتله ثم يصلبه، وهذا مشهور أحمد والشافعي، والسبب في ذلك أمرين. قالوا إن الله قدم القتل على الصلب، وهذا الترتيب يؤخذ به. المسألة الثانية أنهم قالوا أنه الأرفق والأحسن والأخف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، قالوا فالأولى أن يقتله ثم يصلبه. الثاني قالوا لا، يصلب حيا ثم يقتل، وهو قول مالك وأبي حنيفة. قالوا لأن الصلب هنا تكون عقوبة أولا في حقه هو، أنت لو قتلت ثم صلبته لن يشعر، لكن لو صلبته ثم قتلته سيتأذى بدل المرة ماذا؟ مرتين. وحقيقة أيها الإخوة، العلماء قالوا ينظر في المصلحة هنا في هذه المسألة إلى الحاكم، ما الذي يراه مناسبا، هل يقدم الصلب أم يقدم القتل أولا بحسب ما يرى. لو تأملت حال النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلهم مباشرة، إنما سمل أعينهم وقطع أطرافهم وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون، ثم بعد ذلك قتلهم عليه الصلاة والسلام، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم العقوبة على القتل، وهذا بحسب ما يراه الإمام. كم مدة الصلب؟ قيل لا توقيت للصلب، فيصلب حتى يدفع شره ويمكث فترة بين الناس، وقيل بل يصلب 3 أيام وهو قول الشافعي وأبي حنيفة، والراجح أنهم لم يقيدوه بقيد، إنما العلماء ذكروا على أنه لا ينبغي أن يطال الحمد لله لا ينبغي أن يطال في الصلب يعني فترة معينة حتى لا يتأذى المسلمون برائحة هذا المصلوب، ويحصل بذلك يعني شر ويحصل بذلك أذى على المسلمين. استحب أهل العلماء أن لا يتجاوز الصلب 3 أيام على الأكثر وذهب بعضهم أنه حتى لا يغسل ولا يكفن بل يدفن هكذا، وعلى هذا جرت الأمر. قد يقول البعض العقوبة هنا مغلظة، نعم مغلظة، لأن العمل غليظ، أن تعتدي وتسرق وتنهب وتقتل وتخيف وتشهر السلاح ظلمات بعضها فوق بعض، وهذا يدلكم على حزم الشارع وقوته في بتر هؤلاء. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة حد الزنا. أول مسألة الأولى، حرم الله جل وعلا الزنا بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، وأما الكتاب فقوله جل وعلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، وقول الله جل وعلا ولا يزنون، وهذا دليل على تحريم الزنا. أما الأحاديث فهي كثيرة، فالزنا من كبائر الذنوب كما جاء ذلك في حديث ابن مسعود عند البخاري ومسلم، قال عندما سئل عن أكبر الكبائر قال وأن تزاني بحليلة جارك، والعلماء أجمعوا عليه، بل إن الزنا حرم في جميع الأديان والكتب التي كانت موجودة، وجميع الأنبياء جاءوا بتقرير تحريم الزنا، فهو محرم منذ الخليقة الأولى. المسألة الأولى حد الزاني البكر. لا خلاف بين العلماء في وجوب الجلد على الزاني إذا لم يكن ماذا؟ محصنا. قال الله جل وعلا: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذن حد الزاني إذا كان بكرا غير محصن أنه يجلد 100 جلدة. قال عليه الصلاة والسلام: جلد 100 وتغريب ماذا؟ عام. وهذا قول جمهور العلماء، ونقل حتى فيه الإجماع. فالزاني إذا كان غير محصن فإنه يجلد 100 جلدة. المسألة الثانية: اختلفوا في التغريب هل يجب أم لا. قال عليه الصلاة والسلام: البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام. قول أول: يجب التغريب، وهو قول عامة وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم، وهو قول عمر رضي الله تعالى عنه وعليه عمل الصحابة. القول الثاني أنه لا يجب التغريب أصلا، ويمكن الجمع بين التغريب والجلد. إن رأى المصلحة في التغريب غرب، وإن لم يرى المصلحة في ذلك لم يغرب. هؤلاء رأوا على أن التغريب عقوبة تعزيرية وليست ماذا؟ ليست حدا، فهي مرجعها إلى الإمام. إن رأى على أن المصلحة في التغريب غرب، وإن لم يرى المصلحة لم يغرب. ولو نظرتم أحبتي الكرام لوجدتم على أن التغريب هنا هل هو تعزير أم أنه جزء من الحد؟ ما رأيكم؟ جزء من الحد. تعزير يعني، وذكرت التعزير جلد 100 وتغريب عام، يعني التعزير جاء مع الجلد ما جاء منفصل. واضح؟ باب التعزير هو حقيقة جمع من العلماء يرون أنه تعزير، وجمع من العلماء يرون أنه لا، هو جزء من الحد. على ذلك يجب شرعا التغريب. وهذا القول أحبة الكرام، والله أعلم، لا أقول أنكم أقرب إلى الصواب، هو أقرب إلى النصوص، لأن النصوص ذكرت مع الجلد التغريب، فأصبح التغريب هنا جزء لا يتجزأ من الحد والعقوبة. واضح أم لا؟ طبعا الراجح هو والله أعلم ما ذكرته لكم، أنه يجب شرعا هنا تغريب من؟ التغريب على الزاني. وهناك قول كذلك فصلوا بين الرجل والمرأة، قالوا إن الرجل يغرب 100 عام يغرب، وأما المرأة قالوا ينظر، إن كان لديها محرم فتغرب، وإن لم يكن لديها محرم فلا تغرب. وبعض العلماء قالوا إن التغريب في المرأة قد يضرها بخلاف الرجل، وحقيقة إن وجد المحرم فإن المرأة تغرب ولا إشكال. المسألة الثانية: كيفية الضرب وماذا يضرب من الإنسان في أثناء الجلد. علمنا أحبة الكرام أن حد الزاني إن كان غير محصن أنه يجلد 100 جلدة، لكن كيف يكون الضرب والجلد؟ الضرب يكون أحبة الكرام بعدم الجرح، ولا يعني بعدم البطع، وكذلك لا يرفع الجلاد يده حتى يرى بياض ماذا؟ إبطه، ولا يضعها وضعا يسيرا، يعني يكون معتدل، لا أن يرفعها رفعا عاليا ولا أن يخفضها بحيث يقترب منه فلا يحصل ماذا؟ الأذى. لذلك ابن مسعود كانوا يقولون للجلاد: لا ترفع يدك حتى يرى بياض إبطك. والعلماء هنا قالوا أن الجلاد ينبغي أن يتوازن في عملية الجلد بين رفع يده الرفع الشديد وبين خفضها، بل يكون في ذلك ماذا؟ متوسطا وسريعا. واضح؟ يعني لا يضرب ضربة ثم يذهب ثم يرجع ثم يضرب ثم أحكام الجلد بالتفصيل أحبة الكرام لعلنا في كتب الفقه أن نتعرض لها بشيء من التوسع، لكن كتب الحديث تعرفون هي بالإجمال. أما مواضع الضرب فقد نقل العلماء الإجماع على عدم ضرب الوجه والعورة والمقاتل. وأما الوجه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه. وكذلك قالوا: لا يضرب في المقتل ولا يضرب كذلك في أماكن العورة، بل إنما يضرب على سائر الجسد. وبعض العلماء قالوا أن الضرب كذلك ينبغي أن يشمل جميع أنحاء البدن الأخرى حتى يتوزع الألم على جميع ماذا؟ الأجزاء. وإن كان المشهور أن الجلد يكون في الظهر، هذا مشهور، لكن لا بأس أن يوزع في أماكن أخرى حتى يقع الألم على سائر الجسد. المسألة الثالثة: ما هي المسافة التي ينفى فيها الزهن؟ يعني قلنا أنه يغرب، طيب ما هي المسافة؟ القول الأول: يغرب مسافة قصر، وهو قول الجمهور، لأن المقصود من التغريب الإبعاد، بحيث أن يكون يجمع ذلك بين الألم النفسي أنه جلد، ويجمع بين ذلك بين الألم المعنوي أنه غرب وأبعد عن بلده يعني عاما كاملا. وهذا فيه نوع من المذل الإذلال والإهانة والشعور بالذنب الذي اقترفه. الثاني: قالوا يجوز نفيه من قرية إلى قرية أخرى مسافة ميل أو ميلين، وذهب إليه ابن المنذر وأبي ثور. والراجح أحبة الكرام أن التغريب أقله يكون مسافة قصر، عرف كيف؟ وغالبا يكون إلى مدينة ليست بمدينته. يعني شو الفائدة مثلا أنت تشيل من الشارقة تودي دبي، تودي من دبي مثلا تودي إلى الشارقة، ما صار في تغريب، لكن وديت السعودية، وديت عمان، وديت بلدة أخرى لا يعرف أحد، يعاني من هذا التغريب، هذا هنا تكون ماذا؟ العقوبة. واضح أم لا؟ الهدف في التغريب هو حصول الألم النفسي بالبعد عن الأهل. المسألة الرابعة: حد الزاني المحصن. تكلمنا فيما مضى حول حد الزاني إذا كان غير محصن، وقلنا أنه جلد 100 وتغريب عام. ما هو حد الزاني المحصن؟ أولا: ما معنى الإحصان؟ الإحصان أحبة الكرام أن يكون قد جامع في عمره ولو مرة واحدة في نكاح صحيح وهو بالغ عاقل حر ليس بمجنون، والرجل في ذلك والمرأة سواء. المسألة الثانية: أجمع العلماء على أن الحر المسلم إذا تزوج امرأة مسلمة زواجا صحيحا ودخل بها ووطأ بها في الفرج أن ذلك يعتبر محصنا، وأنه لو وقع في الزنا فإنه يجب عليه حد ماذا؟ الرجم، سواء كان ذلك بإقراره أو باعترافه إذا حصل منه الإقرار، أو إذا حصل بشهادة الشهود. وعليه إذا كان ذلك فنأتي إلى شروط الإحصان. متى نحكم على أن هذا الإنسان محصن؟ الشرط الأول: الوضع، فلا بد أن يثبت عندنا الوضع. فلو عقد على امرأة لكنه ما دخل بها ثم طلقها، هل هذا يعتبر محصنا؟ لا. طيب لو خلا بها، عقد عليها واختلى بها و ثم طلقها، هل يعتبر هذا محصن؟ طيب لو عقد عليها واختلى بها وضمها وحضنها ولكنه لم يجامعها يعتبر محصن؟
لا،
لا يعتبر محصنا إلا إذا وطأها، لقول عليه الصلاة والسلام: الثيب بالثيب الجلد والرجم. واعتبار الوطئ هنا يكون بالقبل ولا يكون بمجرد العقد ولا بالخلوة. الشرط الثاني إدخال الحشفة وقدرها مقطوعة في الفرج، بمعنى لا بد أن نتيقن أنه حصل منه حقيقة الزنا، ولا يشترط عند العلماء الإنزال. فلو أنه جامعها ويعني عزل منها، أو لم أصلا لم يعني يقذف ماءه في رحمها، فإنه يعتبر محصنا، فالعبرة بإدخال الحشفة في القبل، كما قال عليه الصلاة والسلام لما استفصل من ماعز قال: أكما يدخل المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال: نعم يا رسول الله. واضح أم لا؟ المسألة الثالثة، الشرط الثالث، أن يكون في نكاح صحيح، وهذا إخراج لكل نكاح أو وطئ لشبهة. الشرط الرابع الحرية عند العلماء. الشرط الخامس البلوغ، هذا تكلمنا عنه، فلا حد على الصبي غير البالغ. الشرط السادس العقل. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لماعز: أبيك جنون؟ قال لا. وفي بعض الروايات سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عقله، لماذا؟ لأن العقل من شروط ماذا؟ الإحصان. المسألة الخامسة وهي مهمة في الباب: حكم حضور الإمام والشهود لموضع الرجم. لاحظوا معي أحبتي الكرام، هذا من باب الفائدة لكم، حد الزنا عبر التاريخ، يعني شوف من اللحظة اللي أنا أتكلم فيها إلى الحوادث التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقع إلا نادرا، لم يقع إلا نادرا. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أن الزنا يحصل بالاعتراف، والاعتراف أندر من النادر، حتى الذين يقعون في الزنا لا يعترفون، لا يعترفون في الغالب. هذا واحد. ثانيا حتى لو اعترفوا شروط إقامة الحد صعبة جدا، لازم أن يكون عند العلماء 4 مرات ويستمر اعترافه، ولا يتراجع عن الاعتراف، ولا يثبت هروبا أو تلكؤا أو هذا صعب وقوعه. الأمر الثاني أن يقع عبر الشهود، وأيضا عبر الشهود قال بعض العلماء أصلا ما وقع إقامة حد زنا بالشهود عبر التاريخ، حتى بعضهم قال أن كتب الفقه لم تذكر مثالا حيا واقعا. ما السبب؟ صعب أن تأتي بأربعة في أثناء وقوع الزنا وكلهم يرون ويستمرون في الرؤية ولا تختلف أقوالهم ولا تضطرب ويظلون مستمرين بالشهادة إلى آخر ماذا؟ لحظة، ولا تختلف أقوالهم. بعض العلماء ذكر 12 شرط لإقامة حد الزنا عبر الشهود، من أين لك أن تتحقق من ذلك كله؟ من أين له أن يأتي بأربعة أصلا؟ فأيضا شوفوا كل الذي حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل عبر الشهود، كله كان ماذا؟ اعترافا. واغدو يا أنيس إلى امرأة فلان فإن اعترفت فرجمها. طيب لو لم تعترف ما رجمها النبي صلى الله عليه وسلم. ماعز لو لم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يعترف، مع أن في بعض الروايات انتبهوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه على أن ماعز وقع في الزنا، ما بعث له عليه الصلاة والسلام ولا أرسل له ولا حتى حرك شرطة أو أحد يقبضه. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له رسول: ما مقالة بلغتني عنك أنك وقعت على جارية فلان؟ فلو لم يأتي ماعز النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به. وهذا يرد يرد به على كل من يتهم الإسلام بالوحشية أو يتهمه بأنه دين إرهاب وإجرام. وأصلا الإسلام ليس حريص على إقامة الحد، إنما هذه الحدود جاءت ماذا؟ جاء زواج. ولو أن ماعزا تراجع هل بعث النبي صلى الله عليه وسلم له؟ لا، حتى الغامدية قال لها أول ما جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم إني زنيت أعرض عنها، قالت يا رسول الله إني زنيت، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم يعني حامل، قال اذهبي حتى تضعي حملك. طيب لو راحت وهربت وين بيها النفس؟ ما في أقمار صناعية ولا أجهزة تتبع. جاءت بالولد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبي حتى تفطمي، ومع ذلك جاءت إليه وهو يأكل ماذا؟ كسرة من الخبز. المسألة السادسة، حكم حضور الإمام والشهود موضع الرجم وابتدائهم فيه. القول الأول، لا يجب على الإمام شرعا أن يحضر ولا الشهود أصلا أن يحضروا، وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي. طيب لماذا؟ ما السبب أن الإمام لا يجب عليه أن يحضر يعني واقعة إقامة الحد؟ أيوة، وهو لم يحضر. نعم، أولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنيس أن يغدو إلى المرأة، فإن اعترفت أن يرجمها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما باشر الرجم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يرجموا ماعزا وهو لم يحضر عليه الصلاة والسلام. القول الثاني، إذا ثبتت الحد بالبينة لزم الشهود وحضور الإمام. قالوا يحضر بداءة الرجم ثم ينطلق، وهذا قول لأبي حنيفة وأثيرة عن علي بن أبي طالب. المسألة السادسة، الزاني هل يجلد مع الرجم أم يكتفى بالرجم؟ القول الأول، لا جلد على المحصن إنما عليه الرجم فقط، وهو قول جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة. لماذا؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجم ماعز ولا الغام، لم يجلد لا ماعز ولا الغامدية، ولم يجلد عليه الصلاة والسلام تلك المرأة، فدل على أن الأصل هو ماذا؟ الرجم دون الجلد، وهو الذي اقتصر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني، قالوا أنه يجلد ثم يرجم، وذكره البخاري عن علي بن أبي طالب. قالوا لعموم الآية، الآية قالت والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد، لم تذكر الزاني إذا كان محصنا أو غير محصن، لكن هذا العموم خصته ماذا؟ الأدلة الأخرى التي فرقت بين كون الزاني محصنا وغير محصن. والراجح قول الجمهور واقتصار الروايات على الرجم دون الجلد. المسألة السابعة، حكم من زنى ووقع على ذات محرم. اتفق العلماء على أن عليه الحد واختلفوا في صفته. النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقع على ذات محرم فاقتلوه. القول الأول، يطلق يقتل مطلقا سواء كان محصنا أو غير محصن. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقع، من هنا من ألفاظ العموم، ولم تفرق بين كون الشخص محصنا أو غير محصن. من وقع على ذات محرم فاقتلوا محصنا كان أو غير محصن، وهو رواية في مذهب أحمد. القول الثاني، التفريق بين كون الذي وقع على ذات محرم هل كونه محصن أو غير محصن. قالوا إن كان غير محصن فإنه يجلد، وإن كان محصنا فإنه يقتل، والصحيح أنه يقتل محصنا كان أو غير محصن. المسألة الثامنة، إذا زنى الرجل مكرها هل يقام عليه الحد أم لا؟ ما رأيكم لو أكره رجل على الزنا هل يقام عليه الحد أم لا؟ يا ريان، صعب أن يعني أنت لو شيخ محمد يا أبو الرشاش في قالوا كي إما أن تقع هذه على هذه المرأة أو، فأنت بين خيارين. أنا أعرف اللي يدور في بالك، أنت تبغى توصل لنقطة معينة بي عليها أنا، بس قضية الإكراه أو الجبر واقعة، يعني ممكن الإنسان يجبر على الزنا ويهدد بالقتل إن لم يقع فيه، واضح أم لا؟ فأنت قلت إن على أنه لا يحصل إجبار للزنا، لا يقام عليه. كبيرة من الكبائر. هو القول الأول ذهبوا على أنه إذا أكره على الزنا فإنه لا يقام عليه الحد، لقوله جل وعلا إلا ما استكرهتم عليه، ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فعلى ذلك قالوا لو أجبر على الزنا فحصل منه ذلك لا يقام عليه الحد ويرفع عنه. القول الثاني قالوا أنه يقام عليه الحد، لماذا؟ قالوا إن الزنا معصية تختلف عن باقي المعاصي، والسبب في ذلك هذا اللي أنا بوافقك دكتور فيه أو بوضح النقطة فيه. قالوا الزنا في حقيقته لا يكون انتشار لذكر الرجل إلا إذا كانت له رغبة، فمدام أنه حصل منه الانتشار أو حصل منه الانتصاب دل على رغبته، صح أنت مكره، لكن ما الذي جعلك تصل لمرحلة أنك تزني إلا ولك ميل ورغب ماذا؟ قلبي في ذلك. وهذه هي المسألة التي جعلت العلماء يختلفون عليه، فقالوا إن وجود الانتشار في ذكر الرجل دليل على الرغبة، والرغبة تنافي عملية الإكراه، لكن لو جئتم تتحققون تجدون لا، قد يكون الإنسان مجبر لكن تحصل عنده الانتشار، لأن في النهاية هو بشر، واضح أم لا؟ والشيخ العثيمين يرى على أن الإكراه هنا يقع على ذلك، أو حصل إكراه منه على الزنا فحصل منه ذلك أنه لا يقام عليه الحد. المسألة التاسعة إذا أكرهت المرأة على الزنا وهي أخف عن الرجل، فالمرأة تكره وهي غير راغبة بهذا الأمر، وهذا يعني أوضح في المرأة، فجمهور العلماء على أنها لا يقام عليها الزنا الحد، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ننتقل إلى آخر مسألة وهي مسائل الإقرار بالزنا. أجمع العلماء على ثبوت الزنا ووجوب الحد الرجمي إن كان ذلك بإقراره، واختلفوا هل يكتفى بالإقرار مرة واحدة أم لا بد من 4 مرات. القول الأول يشترط في الإقرار بالزنا 4 مرات، وهو قول لأبي حنيفة، استدل بذلك بحديث ماعز حيث أقر على نفسه 4 مرات، وفي كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أزنيت؟ يقول نعم. هل بك جنون؟ لا يا رسول الله، زنيت زنيت زنيت. فدل على أن الإقرار يكون 4 مرات. وقيل إن الإقرار يكتفى فيه بمرة واحدة لقوله في حديث أنيس، واغد يا أنيس فإن إلى امرأة فلان فإن اعترفت فارجمها، قال فأمر بها فاعترفت فرجمها. أجمع العلماء على أن أصل الإقرار موجود، ولكن العدد مختلف فيه. الراجح أحبة الكرام هو التالي، يفصل في ذلك إن كانت هناك علامات للتردد وعدم الاستقرار أو شك الإمام أو وجدت هناك شبهة معينة، قالوا فإنه لا يكفى بالإقرار مرة، بل لا بد من الإقرار أكثر من مرة حتى يتأكد الحاكم من هذا الإقرار. أما إن كانت الأمور واضحة والمسائل بينة والأمر اشتهر وانتشر فيكتفى في ذلك بالإقرار مرة واحدة. والمسألة العاشرة إذا رجع المقر بالزنا عن إقراره أو هرب هل يقام عليه الحد؟ قال العلماء إن رجع عن إقراره أو هرب لا يقام عليه الحد، وهو قول مالك والشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ماعز: هل لا تركتموه؟ يتوب فيتوب الله عليه. وهذا القول ذهب على أنه لا ينبغي لا مراع ملاحقته، ولا ينبغي ماذا؟ التشديد في عملية هذا. القول الثاني قالوا يقام عليه الحد ولا يترك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة لما هرب ماعز قال ما لا هل لا حتى لما هرب ماعز تتبعه الصحابة حتى قتلوه. المسألة الأخيرة أحبتي الكرام ونختم بها، شروط الشهادة بالزنا. أولا الشرط الأول كون الشهود أربعة، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء لقوله جل وعلا: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. الشرط الثاني أن يكونوا كلهم رجال فلا تقبل شهادة النساء. الشرط الثالث الحرية فلا تقبل شهادة العبيد. الشرط الرابع العدالة فلا يقبل شهادة الفاسق، وهذا معلوم. الشرط السادس أن يصفوا الزنا كما رأوا، فلو جاء واحد والله قال أنا صراحة ما شفته يزني، بس شفتم يعني يحضنون بعض يقبلون بعض، شفتم يعني بس أنا ما شفت حقيقة الزنا، هنا يجلدون حد ماذا؟ القذف. تخيلوا الحد ممكن يقع بأدنى شبهة، أدنى شبهة. من الشروط كذلك واختلف أهل العلم أن يكون ذلك بمجلس واحد، وبعض العلماء اشترطوا أن يكون بالزمان والمكان، أن يكونوا جميعا رأوهم في نفس الزمان وفي نفس ماذا؟ المكان. وهذه من المسائل المهمة. حد العبد والأمة إذا زنيا، القول الأول إذا زنى العبد والأمة حدهم 50 جلدة بكرين كانا أم ثيبين لقوله جل وعلا: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. القول الثاني إذا لم يكونوا محصنين فعليهم نصف الحد، وإن كانا محصنين فعليهم ماذا؟ الرجم، لعموم الأدلة، والصحيح هو الأول. المسألة الرابعة عشر وحكم تغريب العبيد والإماء. القول الأول لا تغريب على عبد أو أمة، وهو قول الإمام أحمد وإسحاق الشافعي لقول عليه الصلاة والسلام: إذا زنت الأمة فجلدوها، ثم إذا زنت فجلدوها، ثم إذا زنت فجلدوها، ثم بيعوها. فما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تغرب. ثانيا تغريبها فيها إضرار لسيدها، وتغريبها أيضا فيها مساعدة ومساهمة لها أصلا على الزنا، خاصة إذا تكرر منها ذلك. القول الثاني تغرب نصف عام، وهو قول الثوري والشافعي. قالوا لعموم الأدلة، الأدلة دلت على أن الحرة تغرب عام، فهذه تغرب ماذا؟ نصف عام، وهو الصحيح أحبتي، لأنه لا دليل على استثنائها، والآية عامة: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، على ذلك فتغرب نصف عام. المسألة الأخيرة بيع الأمة إذا تكرر منها الزنا. القول الأول البيع هنا مأمور به في الحديث، فهو ليس بواجب بل مستحب، وعليه جمهور العلماء لا يجبر السيد على بيعها. القول الثاني أن البيع هنا واجب، وهو قول أهل الظاهر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فبيعوها، هذا أمر، والأمر للوجوب. على ذلك لو تكرر الزنا من الأمة فإنها تباع في المرة الثالثة أو الرابعة، يجب شرعا بيعها، ولا يجوز لسيدها إبقاؤها، والحالة بها. إلى هنا نأتي أحبتي الكرام إلى ختام قضايا مساء الحد الزنا وقضايا الإحصان، واللقاء القادم سيكون معنا حد السرقة بحول الله سبحانه وتعالى. وفق الله جميع ما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك وعلى عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.